لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. وابن صحابتي أحمد سبقا،
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا رب على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في لقاء يتجدد على مائدة هؤلاء الأفاضل الأكارم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شباب كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف، وصفهم ربنا بأنهم رجال في أكثر من موضع في كتابه تبارك وتعالى. هؤلاء الرجال الأفاضل الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حين أحكي لك يا أخي الحبيب يعني قصصهم، وحين أحكي لك كيف أسلموا وكيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقهم وتعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ونحو ذلك، لا أحكيه لك كي نمصمص شفاهنا متعجبين بهذه القدرات الفذة وبعلمهم ونحو ذلك وأخلاقهم وجهادهم وحسب، وإنما لنتأسى بهم لأنهم هم الذين نقلوا العلم إلينا، وسنرى ذلك في مع بطل حلقتنا هذه الليلة، لأنه إمام في الأصل، هو إمام من أئمة أهل العلم، صحابي جليل، بطل لقائنا اليوم. أدخل في موضوعي مباشرة. بطل لقائنا اليوم صحابي جليل، هذا الصحابي لم يشتهر باسمه، وإلا لو قلت لك سعد بن مالك مثلا تقول من هو سعد بن مالك هذا الصحابي، نحن نعرف أنس بن مالك مثلا، لكن من منا يعرف سعد بن مالك ابن سنان ابن ثعلبة اسمه كذلك؟ هذا الصحابي الجليل أخوه لأمه، يعني أمهما واحدة ولهما أبوين مختلفين لكن أمهما واحدة، هذا الصحابي أخوه من أمه هو قتادة بن النعمان، أمهما واحدة وهما لأبوين، علم من أعلام العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد من نشر العلم في البلدان والأمصار. أنا أقول لك لا تكاد تفتح أي كتاب من كتب الحديث إلا وسترى لهذا الصحابي الجليل حديثا، حتى أنه لم يشتهر كما قلت إلا يعني بكنيته، ولم يشتهر رضي الله عنه وأرضاه باسمه. هذا الصحابي أسلم هو وأبوه على يدي مصعب بن عمير، يعني هو ولد في سنة 3 من البعثة النبوية، ثم بعد ذلك بعشر سنوات هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مصعب بن عمير لكي يعلم أهل المدينة قبل النبي بسنة، فأسلم جاء هذا الصحابي هو أبوه وجلس بين يدي مصعب بن عمير وأسلم على يديه، كما يقول بيعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سهل الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، سهل بن سعد الساعدي، بيعت النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك لأن هذا الحديث ذكر فيه هذا الصحابي الجليل سيدنا سعد سهل، ذكر هذا الصحابي الجليل قال بيعت النبي أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وأبو سعيد الخدري وسادس، تمام، واحد سادس تاني كان معهم، هم الذين بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن أسلم هذا الصحابي وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لازم النبي كظله، وأخذ ينهل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان عندهم نهم في العلم لأنهم كانوا يعدون فعلا، لماذا؟ لكي يحملوا هذا العلم لسائر الأمة، وسيظل هذا العلم بإذن الله عز وجل خالدا إلى يوم الدين بخلود القرآن يعني حفظ الله تبارك وتعالى القرآن، سيظل هذا العلم موجودا بإذن الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. منذ أول لحظة لازم النبي وتعلم، حتى قال في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغيرة، قال لم يكن يعني حتى قيل معذرة لم يكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من من؟ من أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو موضوع حلقتنا، مفيش حد من أحداث صحابة النبي يعني صغارهم في السن أعلم منه ولا أفقه منه أبدا. في بداية الأمر أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه وأبوه اللي هو سيدنا مالك بن سنان ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه أبوه وذهب به النبي صلى الله عليه وسلم ليجيزه للخروج يوم أحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم من فوق لتحت كده علشان يشوفه، وقال أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه عبل العظام. عبل العظام يعني عظامه عريضة، شايف الولد جسمه كبير وكده، فخذه يا رسول الله وأنا يا أخي أنا أب ومعظمنا يعني كثير من شبابنا آباء، حين أعرض هذا الكلام على نفسي النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على ولدي، يقول لي يعني رده، ويقول يا رسول الله إنه يؤذن، ده مؤذن، ده بيعرف يؤذن كويس، خذه حتى لو للأذان، يريد أن يلحق ولده بالجيش، بجيش المسلمين، ولا يخشى على ولده من القتل، فهو يريد أن يقدم للإسلام أغلى ما يملك ولا يجد أغلى من ولده، فيقدمه لدين الله تبارك وتعالى، ويريد أن يلحق ولده، يريد أن يلحق ولده بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم حداثة سنه. يقول فردني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ يصوب نظره إلي، ثم قال رده فردني. وقف سعيد يبكي أعين عينه تفيض بالدمع، عينه تفيض بالدمع، هو كثير من الصبي الذين ردهم، كان ابن 13 سنة آنذاك ورده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان هناك أمرا آخر، أبوه مالك بن سنان يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر النظرة الأخيرة إلى ولده. لماذا؟ كان يذهب إليه إلى منطقة أحد، غزوة أحد، وكأنه يرى ولده لآخر مرة. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات جميلة جدا قالها سيدنا مالك بن سنان، قال ويبين عنه يستوي عنده الشهادة والنصر على الأعداء، قال يا رسول الله نحن والله بين إحدى الحسنيين، إما أن يظفرنا الله عز وجل بهم فهذا الذي نريد ننتصر عليهم، فيذلهم الله لتكون لنا فتكون هذه وقعة بعد وقعة بدر فلا يبقى منهم إلا الشريد، والأخرى يا رسول الله أن يرزقنا الله الشهادة، والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان، إن كلا لفيه خير. إيه الجمال ده؟ أنت متخيل يا حبيب قلبي صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستوي عندهم النصر مع الشهادة، يعني كلنا يكره الموت ويهابه، ومع ذلك هؤلاء كان الإيمان ليس مجرد كلام عن تقليد، وإنما إيمان صادق جازم عن يقين أنه إذا مات حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنه إذا مات فلم يمت، الميت اللي هو إذا قتل الشهيد ليس بميت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هو يعلم جيدا أنه لن يكون ميتا، وإنما أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وحدث أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، خرجوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب رسول الله في وجهه في وجنتيه، وسال الدم الشريف من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بمالك بن سنان يمتطي على قدميه ويذهب إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، اسمع، فلحس الدم عن وجهه، فمص جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدم اللي عمال يسيل، مص جرح النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده الكلام الجميل ده سيدنا النبي، الله أكبر، والله إيه المحبة دي؟ هؤلاء برهنوا حقيقة على حبهم للنبي، مش زي حالتنا اللي يحب النبي يسقف ولا اللي يحب النبي يزق، وده حب للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتطي على قدميه ثم يمص الدم من جرح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبتلعه. أنت متخيل وصل الأمر لذلك؟ فقيل له أتشرب الدم؟ أنت بتشرب الدم؟ فقال نعم أشرب من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان، وفي لفظ خالط دمي بدمه لا تمسه النار. يا الله يا الله، ما تسمع أن صحابي من الصحابة قد أوصى سيدنا أبو سفيان، أعطاهم شعرة من شعر صلى الله عليه وسلم وقال ضعوها في فمي إذا أنا مت، فضعوها في فمي قبل أن تدفنوني. أنتم متخيلين؟ ولما تسمع أن صحابي امتص الدم من رجل صلى الله عليه وسلم وابتلعه وأبى أن يبصقه، كل ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه خالط دمه بدمي أو خالط دمي بدمه لا تمسه النار. هذه محبة صحابة النبي. دخل مالك بن سنان في المعركة، أبو سيدنا موضوع لقائنا سيدنا أبو سعيد الخدري، وقتل. فجاء أبو سعيد ونظر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سعد بن مالك؟ أنت سعد بن مالك اللي هو أبو سعيد الخدري يعني؟ قال: أنت سعد بن مالك؟ فقال: نعم بأبي أنت وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك الله في أبيك، يعني عزاه النبي صلى الله عليه وسلم، مات والده فعزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يفيض بالدم. يقول: وذهبت وإلى أبي مالك بن سنان فوجدته قد قتل، فنقلته فلقينا صارخ. النبي بعث واحد يقول: أن ادفنوهم حيث أدركتم الدعوة، أول ما يصلكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في هذا المكان. يقول: فدفنت أبي، وكان أول مشهد بعد أن فاته أحد وفاته بعد ذلك اللقاءات مع النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه. يقول: وكان أول مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو غزوة بني المصطلق اللي حصل فيها حادثة الإفك، وهو يومئذ ابن 15 سنة، بعدها بسنتين بلغ 15 سنة، فكان أول لقاء مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن من يعني حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، فنال فضل أنه ممن بايع تحت الشجرة، واللي بايعوا تحت الشجرة هؤلاء يا أفاضل لهم ميزة خاصة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله شهد لهم بالرضا. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، أو لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان حريص على تحصين النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحرص جدا على أن يحصن الشباب، وأنا هذه دعوة أدعو بها للشباب: لا تنتظروا، إذا استطعت أن تتزوج فتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فذهب هذا الصحابي الجليل إلى صحابي جليل آخر، هو الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، وخطبه أو خطب إليه ابنته زينب وتزوجها، فأنجبت له عددا من الأبناء: عبد الرحمن وعبد الله وسعيد الذي كان يكنى به وحمزة وبشير، كل هؤلاء كانوا من أبناء هذا الصحابي الجليل. مما تميز به هذا الصحابي الجليل أمرا وضعه الله تبارك وتعالى في روعه، هذا الأمر لم يسبقه إليه سابق، أقول لك يا حبيبي، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبق هذا الصحابي حتى في هذا الأمر. هذا الصحابي أول من داوى بالفاتحة بالرقية الشرعية، أول من رقى بالفاتحة. يعني في الحديث قال سيدنا أبو سعيد: بعثنا رسول الله في غزاة أو سرية، فمررنا على أهل أبيات فاستضفناهم فلم يضيفونا تركونا، فلدغ سيدهم، فلما هممنا بالرحيل جاء لم يجدوا له علاجا، فجاءوا إلينا فقالوا: لدغ سيدنا وليس عندنا له علاج، فهل معكم من علاج أو راق، يعني أحد يرقي؟ فقلت: أنا أرقي. فقيل لي: تعالى فرقه. فقلت: لا، حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تجعلوا لنا جعالة أو جائزة، يعني في مقابل أن أنا أرقيه. لقد استضفناكم فلم تضيفونا، أنتم رفضتم أن تضيفونا، فزي كما عملتمونا سنعاملكم. سيدنا أبي سعيد يحكي ذلك. فقلنا لهم: رفضتم أن تضيفونا فلا حتى تعطونا. فجعلوا لنا 30 شاة، ثم رقيته فقام يمشي وكأنه لا يتقلب، كأنه ليس به شيء. فقال بعضنا: لقد رقيته ونحن لا نعلم أنها رقية، لا نأكل منها، يعني 30 شاة، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، أو وما يدريك أنها رقية؟ قلت: يا رسول الله، ما دريت أنها رقية، ولكن شيء ألقى الله به في نفسي. أنا ما كنتش أعرف، بس ربنا ألقى في نفسي إن أنا لو قرأت عليه الفاتحة سينجو. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا منها، يعني يا حلال يعني، واضربوا لي معكم بسهم. لي عند ذلك وقفة قبل أن أختم وأخرج للفاصل. الفاتحة يا أحباب هي الفاتحة، لم تتغير، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الرجل اللدغ، لدغ يعني إما عقرب أو ثعبان أو شيء شديد لدغه والسم سار في جسده، يعني كده كده هيموت وما فيش حل هيعملوا فيه إيه. فعايزين رقية، حد يرقي، مدهوش علاج، دول بيرقوا فقط. فبالفاتحة يا أحباب، السبع المثاني، السبع آيات دي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إلى آخر السورة اللي حفظها أطفالنا وشبابنا. ومع ذلك شفى الله عز وجل على يدي أبي سعيد الخدري. ما الذي حدث؟ الآن قد تقرأ القرآن كله على أحدهم ولا يشفى، سبحان الله العظيم. إنه أمر وقر في قلب هؤلاء الأفاضل، إنه أمر وقر في قلب أبي سعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقى الله بها في نفسي، أي أنه أمر وقر في قلبه وفي نفسه، وهو اليقين أن الله هو الشافي. الله تبارك وتعالى والله باليقين يحرك الجبال، باليقين تخرج من بيتك فترزق، باليقين تشفى، باليقين يعطيك الله عز وجل، باليقين تنجح، باليقين مع الأخذ بالأسباب، باليقين إذا لم تملك إلا القرآن فإنه يشفي بعد كل الأخذ بالأسباب. فقط اليقين على الله تبارك وتعالى أنه الشافي، فهو سبحانه جل وعلا يعاملنا بقلوبنا، فمحل نظر الله تبارك وتعالى القلوب، هي محل نظر الرحمن. نكمل بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، كونوا معنا.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قبل الفاصل بكلمك عن هذا الصحابي الجليل المجاهد العالم، فهو حقيقة إمام من أئمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حول يقينه وقبل أن يعلم حتى ذلك من رسول صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة حقيقة رقية يرقي الله تبارك وتعالى بها. ولذلك من أسماء الفاتحة حتى من ضمن أسمائها التي اتفق عليها العلماء أنها سورة الشافية، فكما أنها فاتحة تفتح ما أغلق من الأمور فكذلك هي الشافية. فمن أسرار هذه السورة أن الله جل وعلا قد يشفي بها بشروط معينة تتوفر في القارئ وفي الراقي ومن يرقى، لكن ليس الأمر كما هو الحال الآن، يعني يقولون أمور خارجة عن القرآن ونحو ذلك، مع أن ذلك لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر رسول الله هذا الصحابي بالجنة من ضمن من بشرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد هو الذي ذكر هذا الحديث: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة، يعني ندامة، وإن دخلوا الجنة. وكان هو يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. هذا كلام أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. يقول: جلست ذات يوم مع عصابة من ضعفاء صحابة النبي، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري. أنت متخيل الصحابة كانوا فقراء، مجموعة منهم من أهل الصفة، جلس معهم سيدنا أبو سعيد الخدري، يعني يقول بعضهم يستتر ببعض، بيختبئوا ببعض، لأن العري أجسامهم عريانة، إلا العورة لكن أجسامهم عريانة، مش عارفين، ما عندهمش ملابس، بلغ بهم الفقر ذلك. فسلم عليهم يقول: وقارئ يقرأ علينا القرآن. دخلنا واحد بيقرأ علينا القرآن، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ النبي قال لهم: بتعملوا ايه؟ قلنا: يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كلام الله أو إلى كتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. النبي بيشير للأمر اللي جه في القرآن اللي ربنا قال لسيدنا النبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال النبي: الحمد لله الذي جعل من فقراء أمتي من أصبر نفسي معهم. فقال أبو سعيد: فجلس النبي وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، يشير لهم، تحلقوا، فتحلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبرزت وجوههم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يراهم جميعا. فما رأيت صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري، فقال: أبشروا يا معشر، اسمع كده اللفظة اللغوية ديت، يعني فقراء، أبشروا يا معشر صعاليق المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك 500 سنة. هذه بشرى لسيدنا أبي سعيد ومن معه من الفقراء ولفقراء الأمة إلى يوم القيامة، يدخلوا الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. الله أكبر. فأبشر يبشر كل فقير أخذ بأسباب الغنى ولم يغتني، يعني هؤلاء الذين يحملون هم قوت أيامهم، هؤلاء الذين يحملون هم ملابس عيالهم، هؤلاء الذين، والله أبشروا، هناك في الجنة أشياء كثيرة، واسعوا لأن يغنيكم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانى أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، عانى بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلم الذي حمله بين جوانبه وتعلمه في قلبه كان من أعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ وهو في 20 من عمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان في 20 من عمره، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذون برأيه في كل شيء، حتى دخل أبو موسى الأشعري ذات يوم على بيت عمر بن الخطاب فطرق الباب، فسيدنا عمر بن الخطاب لم يفتح فطرق ثانية فلم يفتح فطرق الباب عمر ثالثة فلم يفتح، فخرج سيدنا فمشى ترك المكان ومشى، فخرج خلفه عمر قال أتوني به، فقال لما مشيت؟ قال تركت ثلاثا فلما لم ترد هذه السنة فاتبعت السنة. قال السنة؟ قال نعم، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر له والله لأوجعن بطنك وظهرك أو لتأتيني بمن يشهد لك أنك سمعت هذا الحديث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني سيدنا أبو سعيد مذعورا خائفا، سيدنا أبو موسى معذرة مذعورا خائفا، وكان في الصحابة في الأنصار سيدنا أبو سعيد، وقال يا معشر الأنصار ألستم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنشدكم الله، هل أحد منكم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد فجعلوا يضحكون، فقلت أتاكم أخوكم المسلم وقد أفزع وتضحكون؟ فجعل القوم يمازحونه، جعل القوم يمازحونه يمزحوا معاه ويهزروا معاه، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا سنا. فقام أبو سعيد وقالوا قم يا أبا سعيد، قال أبو سعيد فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال عمر خفي علينا هذا من أمر رسول الله الهاني عنه الصفق بالأسواق. يعني أنت كنت قاعد بتجمع العلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد في الأسواق بأصفق، يعني بأجمع الناس حول الصفقات وحول البيع والشراء. هذه كانت مكانته العلمية. لكن من أظرف المواقف، واللي إن شاء الله نختم بعدها ما نطيلش، من أظرف المواقف التي حدثت لهذا الصحابي موقفه مع ابن صياد. ابن صياد هذا كان رجلا يهودي، ابن صياد كان رجلا يهودي في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه ربما يكون هو المسيح الدجال. كان فيه صفات المسيح الدجال، عينيه إحداهما مفتوحة والأخرى يعني مفقوءة ونحو ذلك من الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظرف المواقف التي حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا أبو سعيد خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، ابن صائد اللي هو ابن صياد أو ابن صائد يعني، فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. سيدنا أبو سعيد يقول نظرت فإذا أنا وهو فقط وحدنا، وكان لا يسيره أحد ولا يرافقه أحد ولا يؤكله أحد ولا يشاربه أحد، ويسمونه الدجال، بيقولوا احنا حاسين كده ان هو الدجال يعني، ولعلهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إن لله ما صب هذا علي، يعني سيدنا أبو سعيد لما وجد نفسه هو الرجل ده لوحدهم قال إن لله وإنا راجعون، يعني يرست علي أنا بقى، ووجد نفسه معه وحدهما. يقول فقلت إن لله ما صب هذا علي، فاستوحشت منه وحشة شديدة وأخذتني منه ذمامة مما يقال عليه، فعذرت الناس. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي كمان، يعني جاب المتاع بتاعه وحكته وحطها مع سيدنا أبو سعيد. فقلت له إن الحر شديد، يا ابن صياد الحر شديد، يا عبد شوية كده عشان حر وحر الصيف وأمراض الصيف، يا ريت تبعد بعيد شوية يعني، ويريد أن يتخلص منهم ما أصابه منه من الوحشة يعني. يقول فقلت إن الحر شديد، فلو وضعته تحت هذه الشجرة، وأخذ يريد أن يتخلص من هذا الرجل. يقول قال ففعل، قال فرفعت لنا غلم فانطلق فجاء بعس، يعني لبن، ابن صياد جاء بهذا اللبن لسيدنا أبي سعيد الخدري يعطيه منه ليشرب، فقال اشرب يا أبا سعيد. فقلت إن الحر شديد واللبن حار، اللبن لا ساخن، أنا ما بحبش أشرب اللبن ساخن، بلاش أنا مش عايز، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أنا مش عايز أشرب من يده. يقول أو قال آخذ عن يده، قال ابن صائد مالي ولكم يا أصحاب محمد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول الناس فيه. يا أبا سعيد ألا ترى ما يصنع بي الناس؟ لا يسيرني أحد ولا يرافقني أحد ولا يشاربني أحد ولا يؤكلني أحد، ويدعونني الدجال. يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله ما خفي عليكم يا معشر الأنصار؟ ألست أنت يا أبا سعيد من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله هو كافر؟ طب أنا مسلم. يقول ذلك ابن صياد، قال النبي فيه كافر وأنا مسلم؟ قلت بلى. قال أوليس قد قال رسول الله هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ المسيح الدجال عقيم لا يلد يعني. قلت بلى. قال أوليس قد قال رسول الله لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قلت بلى. قال أبو سعيد فكأني رققت له، بدأ سيدنا أبو سعيد يرق لهذا الرجل، ولكن لا يحدث في آخرها مباشرة إن برضو الرجل ما زال يعني فيه وحشة وفيه ذمامة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لسيدنا أبي سعيد بعد أن رق له حتى كدت أن أعذره، بيقول بقى خلاص أردت أعذره، ثم قال لي في آخر قولي، عارفين المثل اللي بيقول كل كلامك زين ما عدا آخر كلمتين، يعني خلاص سيدنا سعيد بدأ يرق للرجل يعني. فقال له أما والله إني لا أعرفه. تعرف مين يا حبيبي؟ أعرف المسيح الدجال. يا الله، ده أنا خلاص بدأت تلين معاك يعني. قال أما والله إني لا أعرفه، وأعرف أباه وأمه، وأعرف مولده، وأين هو الآن؟ قال أبو سعيد قلت أيسرك أنك ذلك الرجل أنت تحب تبقى هو؟ فقال لي لو عرض علي ما كرهت فقلت تبا لك سائر اليوم. قم بعيد عني. يعني بعد ما رق له قال له لو عرض علي أن أنا أكون المسيح الدجال ما كرهت أن أكون أنا المسيح الدجال. حياة سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه كانت حياة مليئة بالعلم، كان يرفق لطلبة العلم، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم، قبل أن أختم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وعلموهم. النبي أوصى الأنصار لأنهم حملوا كثيرا من علم النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاهم بمن يأتيهم أن يعطوه العلم ويرحبوا به. وجاء وقت الرحيل، رحيل أبي سعيد الخدري الذي جاء بولده وقال له عبد الرحمن ولده، وقال له إني قد كبرت وذهب أصحابي وجماعتي فخذ بيدي فاتكأ علي حتى جاء إلى أقصى البقيع، فقال إذا أنا مت يا ولدي فادفني ها هنا ولا تضرب علي فسطاطا، يعني ما تعملش علي صور، ولا تمشي معي بنار، ولا تبكين علي نائحة، ما حدش صوت علي ولا تبكي علي أحد، ولا تؤذن بي أحدا، واسلك بي زقاق عمقة، وليكن مشيك خببا يعني سريعا. قال عبد الرحمن فهلك أي مات يوم الجمعة، فكرهت أن أؤذن الناس لما كان قد نهاني فيأتونني فيقولون متى تخرجوه، فأقول إذا فرغت من جهازي أخرجه. قال فامتلأ علي البقيع. البقيع الآن الموجود دلوقتي امتلأ بالناس، ودفن رضي الله عنه وأرضاه قيل سنة 64، وقيل سنة 65، وقيل سنة 74، عن عمر 84 أو 74 سنة، رضي الله عن أبي سعيد الخدري، وصلى الله على الحبيب النبي. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتابي، وابن صحابتي أحمد سبقا.